الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله مسألة، طبعا نحن ذكرنا أن ما بقي من مباحث هذا الباب هي تعلقها بعلم الحديث أكثر وأقوى من تعلقها بعلم المصطلح، ونحن تقريبا مرينا على كل هذه المباحث التي ستأتي في علم المصطلح، لذلك سنقرأ ما بقي قراءة سريعة. قال المختار: وأن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه، لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد. هنا يقول أن الأصل الذي هو الشيخ إذا كذب تلميذه في رواية نقلها عنه، فنقل التلميذ خبرا عن شيخه وشيخه كذب هذا الخبر وقال لم أقل بهذا. هنا الآن المؤلف يقول لا يسقط مرويه، يعني روايته لا تسقط. هل يعني بذلك أن روايته كلها لا تسقط أم روايته التي رواها والتي كذبها شيخه؟ احتمال اللفظ وارد، أما كون روايته كلها لا تسقط فهذا صحيح لا شك في ذلك، لأن هذا التكذيب الحاصل ربما يكون الوهم فيه من الطالب وربما يكون الوهم فيه من الشيخ، هذا أمر احتمالي، فلذلك لا تسقط هذه عدالة الراوي نفسه وتسقط روايته بالكامل. وأما الرواية التي كذبها الشيخ بالتحديد فلا شك أنها تسقط، لأن هنا صار عندنا احتمال صواب واحتمال خطأ في الرواية، وليس عندنا ما يرجح أحد القولين على الآخر، فأقل أحوالها أنه يتوقف فيها. قال: وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده، وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها، فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفيها على وجه يقبل تعارضا، ولا صح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت، وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا، وأن حذف بعض الخبر جائز. هذه مسألة ثانية. طيب هنا مسألة التعارض، تعارض الروايات وزيادة الثقة التي نسميها بزيادة الثقة، وقد تحدثنا عنها في علم المصطلح وقلنا زيادة الثقة لا يقال بأنها مقبولة مطلقا ولا يقال بأنها مردودة مطلقا، بل ندور مع القرائن حيث دارت. ومن القرائن التي ذكرها المؤلف وهي اتحاد المجلس واختلاف المجلس إلى آخر ما ذكر. ثم قال: وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي. هذه المسألة مسألة تقطيع الأحاديث، هل يجوز تقطيع الأحاديث الحديث الواحد إذا ورد متصلا هل يجوز قطعه إلى فقرات كما يفعل البخاري ذلك في صحيحه كثيرا؟ هنا الصحيح في هذه المسألة أن القطع إذا كان لا يؤثر في المعنى وكان أحد الجزئين منفصلا عن الآخر هذا جائز، أما إذا كان هذا القطع سيؤثر في المعنى فهذا لا يجوز طبعا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة وكله كان قد تقدم معنا.
الشيخ مجلس بارك الله فيك، المسألة السابقة قضية اتحاد المجلس ما نعول عليها كثيرا وإن كانت مهمة لكن
ما كقرينة بس كقرينة. لا ما هي هي الضابط في المسألة لكن هي كقرينة تعتمد عليها. نعم. قال: ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة، يعني إذا أسند بعض الرواة الحديث وذكروه متصلا والبعض أرسلوا فوظفروه مرسلا، فيقول هنا حكم المسألة كما ذكرنا في مسألة الزيادة، فما حكمت فيه في مسألة زيادة الثقة فحكم فيه في هذه المسألة. وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا، وإلا فكالمشترك في حمله على معنييه، فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح. يقول هنا إذا كان الصحابي قد روى لنا خبرا وهذا الخبر يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، قال هنا: فإذا كان الصحابي هذا قد فسر الحديث على أحد المحملين فنحمله على ما فسره به الصحابي، يعني راوي الحديث أدرى بمرويه، لكنه لم يطلق هذا ويقول راوي الحديث أدرى بمرويه، قيده بالصحابي، وهذا تقييد جيد لأن قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه ليست على إطلاقها، فتقيده بالصحابي جيد. الصحابي إذا روى حديثا وفسره على صورة نلتزم بهذه الصورة التي فسرها الصحابي، قال هذا يحمل على أحد معنيه إن كان بين المعنيين تنافيا، يعني أنك لا يمكن أن تحمل الحديث على كلا المعنيين، إذا حملته على معنى المعنى الآخر لابد أن يكون باطلا، هذا معنى كلامه. قال وإلا، يعني إذا لم يكن بين المعنيين تنافيا فيكون كالمشترك، يعني كاللفظ المشترك. اللفظ المشترك إذا احتمل اللفظ معنيين في المشترك وجاز أن تحمله على معنيين تحمله على معنيين، هذا ما قرره الشافعي والإمام الشافعي على رأسهم. أي نعم. قال كنا كذلك معنى الحديث، إذا كان الحديث يدل على معنيين لا تنافي بينهما فتتصرف معهما كما تتصرف مع اللفظ المشترك. قال وإلا فكالمشترك في حمله على معنيه، فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح، يعني إذا كان حمله الصحابي على أحد معنييه المخالف لظاهر الحديث قال نرجع إلى ظاهر الحديث ولا نأخذ بما قال الصحابي، لكن الصحيح أننا نأخذ بقول الصحابي حتى وإن لم يكن هو ظاهر اللفظ، بما أن اللفظ يحتمله فالصحابي يبقى أدرى بها بمعنى الحديث الذي تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى بسببه وكيف خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بدلالة اللغة العربية ودلالة المعاني. قال مسألة لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي بلا صح، يعني في أخبار الرواة، أخبار الرواة متى أو ممن نقبل الحديث، تقدم معنا في علم الحديث أنه يقبل من العدل الضابط، وذكرنا العدل أنه المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، وبناء على ذلك لا يقبل مختل، المختل عقليا المجنون هذا لا يقبل خبره لأنه لا يضبط الأخبار، وكافر كذلك لأنه لا يتورع عن الكذب، وكذلك وكذا صبي في الأصح، وكذلك الصبي الصغير الذي ليس بالغا، هذا في حال الأداء، هذا كله في حال الأداء، لذلك قال بعد ذلك والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى، يعني يقبل من الصبي إذا تحمل في حال الصغر، ولكن إذا أدى لكن بشرط أن يؤدي بعد البلوغ. ومبتدع يحرم الكذب، كذلك نقبل خبر المبتدع إذا كان يحرم الكذب، إذا لم يكن يحرم الكذب فلا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لا يقبل.
هل هذه الجزئية ردع كرامية فقط شيخنا
الخطابية؟
الخطابية
التي ذكرها الشافعي بالذات، نحن نذكر فيه، نحن نقرأ كتاب لرجل شافعي فيقرر مسائل الشافعية.
أيوة.
فلذلك هو لماذا نص على هذه بالذات؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن الخطابية يكذبون لذلك لا يأخذ أخبارهم، فهو نص على هذه بالذات هنا، قال مبتدع يحرم الكذب كي يخرج أخبار الخطابية. قال وليس بداعية، وهذا على قول الجمهور أن المبتدع إذا كان داعية يدعو إلى بدعته فخبره مردود، وقلنا نحن الراجح في هذا أن العبرة بعدالته، إذا كان عدلا من ناحية الديانة غير مسألة بغض النظر عن مسألة البدعة، إذا كان عدلا من ناحية الديانة طبعا هذا إذا كان يقبل خبره إذا لم تكن بدعته مكفرة، ولا يكفر ببدعته، يعني إذا لم تكن بدعته مكفرة قبل الخبر، أما إذا كفر ببدعته فلا. ومن ليس فقيها أيضا يقبل خبر الشخص إذا لم يكن فقيها، الراوي لا يشترط فيه أن يكون فقيه، يشترط فيه أحد أمرين، إما أن يكون حافظا يؤدي من حفظه تماما، أو أن يروي بالمعنى ولكن يكون فاهما للمعنى عندما يرويه أو يتحمله. قال وإن خالف القياس، يعني يقبل الخبر ممن ليس فقيها وإن كان خبره قد خالف القياس، وهذا مخالفة للأحناف الذين يقدمون القياس على خبر الواحد أو على كثير من أخبار الآحاد التي تخالف القياس عندهم في رأيهم، ولكن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بينوا بطلان هذه القاعدة التي مشى عليها الأحناف، وكانت أيضا يعني كانت عبارة عن قاعدة مثل الطاغوت التي ردوا فيها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوها بآرائهم الفاسدة. ومتساهل في غير الحديث، يعني إذا يقبل أيضا خبر شخص متساهل لكن تساهله ليس في الحديث، ويقبل مكثر. والله الظاهر أنه متساهل هنا، إما أن يريد بذلك أنه متساهل في نقل الأخبار أو متساهل في يعني ارتكاب مسائل الخوارم المروءة. هذا وارد وهذا وارد. خلينا نشوف المؤلف إيش قال في الشرح.
حيث لما ذكر الشرط الثلاثة الأولى ذكر الإسلام والخلل والبلوغ، ولم يذكر الشرط الرابع والخامس على اعتبار من يقول الخامس في إسلام الفسق والخوارم.
نعم، وقال بأن يتساهل في حديث الناس ويحترز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه يريد من ذلك أن يتساهل في نقل الأخبار كما ذكرنا، هذا الذي يريده أن يتساهل في نقل الأخبار، لكن لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ولا يتساهل. ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن. يعني ربما يكون الراوي مكثرا في الحديث لكن عرف عنه المحدثون أنه لا يخالط المحدثين بشكل كبير، فمن أين جاءت هذه الكثرة التي عنده؟ وهنا هذه الكثرة صارت ريبة عند البعض وقالوا لا يقبل خبره بذلك، لكن المؤلف يقول إذا كانت هذه الكثرة بحيث إن الندور الذي ذكرتموه في مخالطة المحدثين يكفي في أن يتحمل هذه الكثرة التي رواها فيقبل خبره وإلا فلا. وضحت الصورة؟
نعم.
كيف؟ طبعا الكلام كله في الثقة، وإذا كان هو ثقة خلاص هذا ما في داعي للنقاش. وشرط الراوي العدالة، هذا معروف، وهي أي العدالة ملكة تمنع اقتراف الكبائر والصغائر. هذا ما تعريفه للعدالة، وهو تعريف الكثير من المحدثين عرفوه بملكة، يعني أمر يجعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان تمنع اقتراف الكبائر، يعني أمر نفسي يجعل إيمان الشخص وتقواه تمنعه من اقتراف الكبائر والصغائر، هذه هي الملكة. وصغائر الخسة، يعني عندي هنا والصغائر لكن هي في المتن، قال وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة، يعني عمل ذنب صغير لكنه خسيس، يعني شيء تافه زي ما نقول، كسرقة لقمة والرذائل المباح كبول بطريق، يعني هذا قريب من مسألة خوارم المروءة تشبيهه البول في الطريق، لكن يختلف عن خوارم المروءة أن خوارم المروءة ليست محرمات، هذه محرمات، وإن كانت محرمات يعني صغائر لكنها محرمة، البول في الطريق هذا منهي عنه محرم، كذلك سرقة اللقمة وإن كان ليس فيها حد لكنها أيضا محرمة، فهي محرمات ولكن صغائر، بخلاف خوارم المروءة، خوارم المروءة غير محرمة لكن لخستها وقلتها يعني قريبة من ذلك. قال والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح، يعني مرتكب هذه الأشياء لا شك أنه لا يقبل لأنه يعتبر فاسقا، إن الفاسق إما أن يكون مرتكبا لكبيرة أو أن يكون مصرا على الصغيرة. فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور، ومجهول مطلقا ومجهول العين. طبعا قسم بعض العلماء المجهول إلى ثلاث أقسام كما دفع على المؤلف هنا، فقال المجهول الذي هو المستور، ومجهول الذي هو مجهول الحال، والمجهول الذي هو مجهول العين، هؤلاء ثلاثة، والثلاثة على الصحيح أنه لا تقبل أخبارهم، لكن المستور ومجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، ومجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والفرق بين المجهول الذي هو المستور أن عدالته الظاهرة عرفت ولم تعرف عدالته الباطنة، أما مجهول الحال فلم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، وأما المجهول العين فلا تعرف عينه أصلا. والفرق بين المجهول، وكثير من أهل العلم يقسم المجهول إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين، ويقول أن المجهول الحال الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل, ويعني لم يرد فيه جرح ولا تعديل, وروى عنه اثنان فأكثر, هذا مجهول الحال. أما مجهول العين فلم يرد فيه جرح ولا تعديل, وروى عنه راو واحد فقط. قال: فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح. يعني إذا كان الراوي مبهما لا يعرف ووصفه أحد الحفاظ مثل الشافعي بأن قال حدثني الثقة, هل يقبل أم لا؟ كذلك قد ذكرنا هذا في مصطلح الحديث, وذكرنا الصحيح أنه لا يقبل, لأنه ربما يكون ثقة عنده وربما لا يكون ثقة عنده, ربما يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره, كما حصل مع الشافعي نفسه, فإنه كان يروي عن إبراهيم نبي يحيى الأسلمي وهو متروك, وكان يقول حدثني الثقة. أي نعم. أو بنفي التهمة بأن يقول حدثني من لا أتهم, هذا معنى نفي التهمة. قالوا: وإن كانت هذه أقل رتبة من كلمة الثقة. قبل في الأصح كمن أقدم معذورا, أي وكذلك قبل في الأصح من أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع. يعني كذلك أيضا يقبل خبر من ارتكب ذنبا, سواء كان هذا الذنب يعني مما حرم بالقطع أو مما حرم بالظن. مما حرم بالقطع كتحريم الخمر مثلا, ومما حرم بالظن كتحريم النبيذ مثلا. فإذا كان أقدم الشخص على شرب الخمر أو شرب النبيذ ولكنه كان معذورا, طبعا تعبير الأصل قال إن كان جاهلا, هنا عبر بالمعذور كي يكون عام, جميع الأعضاء تدخل في هذا كالإكراه كالنسيان مثلا. أي نعم, وهذا التعبير أضبط أحسن. يعني من فعل الذنب وهو معذور فلا تسقط عدالته ويقبل خبره وكلامه صحيح. والمختار أن الكبير ما توعد عليه بخصوصه غالبا. قال: والمختار طيب غالبا كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة, ويمين فاجر يعني يمين كاذبة من يمين الغموس, وقطيعة رحم وعقوق وفرار, يعني فرار من الزحف في الجهاد, ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها أي عن وقتها, وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة, يقال رشوة ورشوة ورشوة, وديافة وقيادة, الدياثة معروفة يقولون الناس له اليوم الديوث, استحسان الفاحشة في أهله, وقيادة استحسان الفاحشة في غير أهله, الناس يسمونه اليوم القواد من نفس المعنى, وقيادة وسعاية, السعاية يعني يسعى بالشخص إلى شخص ظالم كي يهينه ويظلمه, وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان وحرابة, حرابة معروف لقطع الطريق, وسحر وربا وإدمان صغيرة, لا وإدمان صغيرة, أي نعم يعني أيضا من تعتبر الإدمان على الصغيرة تعتبر أيضا من الكبائر, فهذه كلها التي عدها من الكبائر, فسرنا ما هو غامض منها والباقي كله واضح. وآخرها قال: وإدمان صغيرة, يعني إدمان الصغيرة أيضا من الكبائر, يعني الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة, وضابط الإصرار على الصغيرة أن يبقى يعني يعمل الصغيرة ولا يتوب منها, بحيث يغلب على الظن أن هذا الشخص الإيمان في قلبه ضعيف لدرجة أنه يتهاون في معصية الله سبحانه وتعالى. مسألة: الإخبار بعام رواية وبخاصة عند حاكم شهادة، الإخبار بعام رواية، وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير أو إن كان حقا لغير المخبر على غيره. هنا يريد المؤلف أن يفرق ما بين الرواية والشهادة، لأن العلماء كثيرا ما يقيسون الرواية على الشهادة في كثير من الأحكام، لكن يوجد بعض الأحكام يفترقان. وكيف تفرق بين الرواية والشهادة؟ يقول المؤلف هنا لإخبار بعام، يعني بخبر عام للناس لا يختص بأناس دون آخرين، إخبار بعام الرواية، أن تخبر خبرا عن الناس بأمر عام ليس بأمر خاص بأناس دون آخرين، هذا يعتبر من الرواية. وإخبار بأمر خاص عن ناس معينين عند حاكم، ولا بد أن يكون هذا عند الحاكم، هذا يعتبر شهادة. هذا الفرق بين الرواية والشهادة. قال إن كان حقا لغير المخبر على غيره، يعني إذا كان هذا الذي سيشهد عليه هو حق لغير المخبر، لشخص آخر، لغير المخبر على غيره، إذن حق لغير المخبر لا علاقة له، في اثنين آخرين هو حق للأول على الثاني، هذا المقصود. هذا كذا تكون عند الحاكم يخبر بهذا الخبر، عندئذ يكون شهادة. قال والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، أشهد على أن فلان قد سرق مثلا من زيد كذا وكذا، قال هذه إنشاء وليست خبرا، قال لكنها تتضمن إخبارا. وأن صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت، صيغ العقود يعني إنشاء العقد، والحلول يعني حل العقد، وصيغ العقود والحلول كبعت واعتقت إنشاء، كذلك هذه تعتبر إنشاء. وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، وهذه ذكرناها في كتب الجرح والتعديل. يعني ليس خبرا، إنشاء حتى يوصل لك المعنى المراد منها، المعنى المراد منها علشان العقد يتم بهذه الألفاظ التي ذكرت. أي نعم. يعني هنا الآن لما تقول عندهم هن في كتب الفقه عندهم هذه الألفاظ ينبني عليها صحة العقد وبطلانه،
هذا مجرد صدق وكذب، خلاص صدق أو كذب.
أيوة بالضبط. هنا لا يقول لك أنا الآن بعته،
فيترتب أثره
على أنك الآن تريد أن تجيب، تقول قبلت أو لا.
أيوة نعم.
أي نعم. فهنا يكون إنشاء هذا. قال وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما، يعني الجرح والتعديل يكتفى فيه بشخص واحد، أن يجرح أو يعدل يقبل منه الخبر، لأن هذا إما أن يكون خبرا أو أن يكون حكما، فهو يختلف عن الشهادة، هذا يختلف عن الشهادة. فسواء كان الجرح والتعديل خبرا أو كان حكما، فعلى كل الأحوال، على كلا الحالين لا يشترط فيه العدد، لأن لا يشترط العدد لا في الخبر ولا في الحكم. لذلك قال هنا ويكفي، قال وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما، يعني إذا كان الجرح والتعديل في الرواية فيكتفى فيه بواحد، ولا بد من ذكر سبب الجرح في حال الجرح، لكن في الشهادة لا يقبل الجرح والتعديل من واحد. هذا ما يشير إليه بقوله هنا لما قال في الرواية فقط، يعني أنه في الشهادة لا، وكلامه غير صحيح طبعا، هو عام سواء جرح وتعديل في شهادة أو في غيرها. طيب قال وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما، يعني في الرواية وفي الشهادة، في حال الجرح والتعديل، في حال الجرح في الرواية والجرح في الشهادة يشترط أن تذكر سبب الجرح. ويكفي إطلاقه في الرواية،
إن عرف مذهب الجارح على المعدل، يعني يكفي أن يطلق الجرح في الرواية لا في الشهادة، إن عرف مذهب الجارح على المعدل، يعني إذا كان عرفنا مذهب الجارح ما الذي يعتقده في مسائل الجرح يكتفى منه الإطلاق.
الشيخ بالنسبة يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، يعني كنت أنا ظنيت أن الموضوع موضوع قضية خبر واحد، يقبل خبر واحد والشهادة لا بد من شاهدي عدل، ظننت هذا أم شاهدين هذا.
لا، هو ما يتكلم عن أصل الشهادة الآن، هل تحقق بشاهدين أو بشاهد واحد، تكلم عن مسألة الجرح والتعديل، جرح الشاهد أو الراوي.
أيوة.
أي نعم. قال ومن التعديل،
طب شيخنا بالنسبة لذكر السبب صحيح كلامه الآن على هذا؟
إيش هو؟ القاعدة عندنا معروفة وهي عامة، أن ذكر السبب في الجرح إذا عدل الشخص لا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا، ثم بعد استفسير إما أن يكون قادحا أو لا يكون قادحا. طيب. هذا هو.
إذا ما كان ما في كان جرح يقبل من عالم يعلم بهذا.
هذا هو. إذا ما في جرح الرجل مجهول لا شك يعمل الجرح هنا حتى لو كان بدون ذكر السبب، إذا كان الشخص مجهولا نعمل الجرح فيه حتى ولم يذكر فيه العالم السبب، لأنه إعمال الآن الجرح أولى من إهماله في مثل هذا الموطن، لأن هذا الشخص مجهول غير معروف عنه شيء، وهذا العالم قد عرفه وجرحه، يعني سواء كان جرحه لقادح أو لغير قادح، وعلى كل حال خبره غير مقبول.
لكن لو اختلفنا في أخ على قضية فلان كذاب وكذب، فأنا سمعت الشيخ ربيع يعتبر هذا قاتل، يعتبر كلمة كذب، يعني ما أعرف هو ذكرها، لما يكون يتكلم بصوتية قد تكون تخرج أمثلة، فذكر الكذب على أنه غير مفسر كلمة كذاب، قال مجمل لابد التبيين.
نعم.
وذكر مثال كذب، فما هل كذب؟
كذب معروف. كذب إيش معنى كذب؟
يعني هو لا شك
معروف، الكذب كتفسير مفسر معروف، هذا ما في ما في إشكال، لكن هل الآن مسألة كون الآن ثبت أم لم يثبت شيء آخر، لكن أنه الآن الشخص لو قيل فيه كذاب، أي شخص قيل فيه كذاب تفهم معنى كذاب ولا ما تفهم؟ إذا إيش معنى طلب التفسير بعد ذلك؟
إيش كذب بقصده؟
كيف؟
إيش كذب؟ إيش نوع الكذب اللي أمسكته
عليه؟ يعني أنت وهذا الرجل الذي قال بأنه كذاب يفهم في هذه القضايا ولا ما يفهم؟ هو جاهل ما يعرف الكذب من غيره.
نأخذ بكلامه ونصدق.
هذا هو.
كلمة عبث.
بالضبط.
ودين يمنع أن يقدر على هذا.
هذا هو. أنت الآن تريد أن تخون الآن.
أيوة.
صرت الآن في مقام آخر.
نعم.
الجارح هذا هو. ما احنا ليش قلنا بانه عالم؟ انت تتكلم عن عالم مثلا الان، لما جاء في السؤال قال عالم جرح وقال فلان كذاب، هكذا جاءني السؤال. طيب لما يكون هذا عالم ما يعرف التورية من الكذب؟
نعم يعرف.
يعرف خلاص. طيب قال ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، ومن التعديل يعني أنه يعتبر تعديلا من الحاكم إذا قبل شهادة الشاهد، يعتبر تعديلا منه لهذا الشاهد، هذا معنى كلامه. وكذا عمل العالم بخبر راوي من الرواة يعتبر تعديلا له، هكذا يقول المؤلف. ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح كذلك يعتبرها المؤلف تعديلا له، من لم يروي إلا عن ثقة يعتبر أن روايته عن زيد أو عن بكر توثيقا له، وكله فصلنا فيه القول في
ليس صحيح
في الحديث. لا، ما هو صحيح هذا الكلام. وليس من الجرح ترك عمل بمرويه، ويعني لما قال ان العمل بمرويه عند العالم يعتبر تعديلا، العكس قال لك ليس كذلك. اي نعم. قال وحكم بشهوده، ولا حد في شهادة زنا، وحكم بمشهوده، وحكم بمشهوده يعني أيضا وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده، يعني أيضا ليس من التجريح أنك تترك الحكم بما شهد به الشاهد، هذا معنى كلامه. قال ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية غير مشهورة، قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه، ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها
كقول الأصل أبو عبد الله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإهام اللقي والرحلة. أما مدلس المتون فمجروح. يعني هذه كلها التي ذكرها يعني سواء كان في شهادة الزنا إذا شهد شاهد على مسألة الزنا ولم تتم الشهادة مثلا قالوا هذا لا يرد خبره ويقبل. وكذلك شارب النبيذ لأن النبيذ فيه خلاف كما يقول. وكذلك تدليس بتسمية غير مشهورة يعني تدليس الشيوخ قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه يعني لو سئل من هو هذا الشخص لا يبينه عندئذ يقول جارحا فيه. لكن الصحيح أن التدليس كله بجميع صوره لا يعتبر قادحا فيه الشخص فتقبل خبره إذا صرح بالتحديث وإذا تبين من الشخص الذي دلسه. قال أما مدلس المتون فمجروح لا شك أنه مدلس المتون مجروح لأنه تلاعب بالمتن نفسه. قال الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي أو لم يطل كالتابعي معه ولا صح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل وأن قبله وأن الصحابة عدول. الصحابي لأن يعرف الصحابي يقول من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم عندي مش واضح
وإن لم يروي أو لم يطل أقصد هذا الشيء
لا أو لم يطل هذه غيرها عندي عبارة ثانية غير واضحة. وإن لم يروي هكذا. قال الصحابي من اجتمع مؤمن بالنبي وإن لم يروي أي وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بما أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي بشرط أن يجتمع به وهو مؤمن أو لم يطل يعني لم يطل المكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كالتابعي معه أي كالتابعي مع الصحابي أيضا ولا صح أنه لو ادعى معاصر أو أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل يعني من ادعى معاصر إن ادعى لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل يعني إذا كان ادعى أحد من الرجال عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه صحابي وكان عدلا هو في الأصل لكن هذا يشترط فيه أن تثبت عدالته قبل أن يدعي الصحبة فإذا ثبتت عدالته وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا شاهد قبل في هذه الحالة وأن الصحابة عدول صحابة عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم كما جاء في القرآن والسنة. قال المرسل مرفوع غير صحابي النبي يعني هذا تعريف المرسل مرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن فسره المؤلف ما هو عام من هذا فقال مرفوع غير الصحابي النبي يعني إذا كان غير الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مرسلا يعني إذا كان تابعي تابعي أدنى من ذلك يسميه مرسلا ولا صح أنه لا يقبل كما قال مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وفسرنا وبينا في المصطلح من كبار التابعين والفرق بينهم وبين الصغار وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند أو عضده أو يعني قال إلا إن كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند المرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها يعني إذا عضد المرسل مثل هذه كلها يحتج به وإلا فلا والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد يعني المجموع مع بعضها كله يعتبر حجة وإلا فدليلان وأنه باعتضاده بضعيف أضعف من المسند يعني وإن قويناه بخبر ضعيف إلا أنه يبقى أضعف من المسند فإن تجرد ولا دليل سواه فلا صح الانكفاف لأجله. قال مسألة الأصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، إذا كان الشخص متقنا للمعنى فيجوز له أن يرويه بالمعنى. وأنه يحتج بقول الصحابي، قول الصحابي اختلف فيه، نفس مذهب الشافعي مختلف فيه أو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه ليس بحجة إذا لم يكن له حكم الرفع، أما إذا كان له حكم الرفع فيعتبر حديثا. بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعنه فسمعته أمر ونهي،
أو أمرنا أو نحوه عندي فيها.
هو الظاهر هنا مش ما يتكلم عن قول الصحابي،
يتكلم الآن عن مسألة الحديث وزارة الحديث قال وسمعته.
نعم، مسألة المرسل تهينا. نعم، هنا في المتن قال ولا صح أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير أن يصرح الصحابي بالسماع، هذا مقصوده هنا. نعم، من غير أن يصرح الصحابي بالسماع، لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقبل منه، لأن ظاهره أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدوه. قال فعنه فسمعته أمر ونهي، فبقوله عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعتبر من مما مأخوذ حكم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعته أمر ونهي، فسمعته يعني فقوله أيضا سمعته أمر ونهي، كأنه يريد من ذلك أنه سمعته يأمر وينهى.
ممكن شيخنا مثلا مثال آخر، مثلا يعني سمعته أو أمر النبي أو نهى النبي،
أمر ونهى،
أمر ونهى مثلا
ممكن. طيب قال فسمعته أمر ونهي أو أمرنا أو نحوه، أو بقوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا، كل هذا يعتبر من قبيل المرفوع. ومن السنة كذلك أيضا، إذا قال الصحابي من السنة كذا يعتبر أيضا من المرفوع. فكنا معاشر الناس، يعني نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الناس يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعتبر من قبيل التقرير. فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في التافه، يعني في الشيء التافه، كانوا لا يقطعون يعني لا يقطعون اليد في حال أنه سرق الشخص شيئا تافها. قال قاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء، يعني مستند غير الصحابي في الرواية يعني طريقة الأخذ عن الشيخ، قراءة الشيخ إملاء، هذه طرق التحمل، طرق تحمل الحديث، ومحلها بالتفصيل كتب الحديث. قراءة الشيخ إملاء يعني الشيخ يقرأ والطلبة يسمعون، فتحديثا بلا إملاء، يعني يحدث تحديثا، الأولى إملاء من حفظه أو من كتابه، الثانية يحدث تحديثا، فقراءته عليه، القراءة على الشيخ، واحد من الطلبة يقرأ والباقي يسمعون، فسماعه بقراءة غيره على الشيخ، يعني إما أن يكون هو نفسه يقرأ على الشيخ أو أن يسمع قراءة القراءة على الشيخ. فمناولة أو مكاتبة مع إجازة، المناولة يعني الشيخ يناول الطالب كتابه، أو مكاتبة مع إجازة، المكاتبة يعني يكتب للشيخ للطالب الكتاب ويجيزه في هذه وفي هذه، يقول اروي عني مروياتي، فإجازة يعني إجازة بدون مكاتبة ولا مناولة، لخاص في خاص، إجازة لخاص في خاص يعني يعطيه إجازة لزيد من الناس في الكتاب الفلاني أو في الحديث الفلاني، فيكون خاص في خاص. فخاص في عام يعني كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، فهنا المجاز له خاص لكن ما أجيز به عام. فعام في خاص كأجزت لمن أدركني رواية صحيح البخاري، هنا المجاز به خاص لكن أنا أجزت لكل من أدركني فهو عام. ففي عام يعني عام في عام، أجزت لمن أدركني من جميع مسموعاتي عام في عام. فلفلان ومن يوجد من نسله أيضا، هذه إجازات كلها كانوا يستعملونها قديما. فمناولة بعد الإجازة أو مكاتبة، فإعلام بلا إجازة كان يقول له هذه مسموعاتي بس يعلمه بذلك. فوصية يعني يوصي له بكتاب من كتبه. فوجادة يعني يكون قد وجد وجادة وجد كتابا للشيخ مثلا في مكتبته، هذه تسمى وجادة أو وجد له كتابا. والمختار جواز الرواية بالمذكورات كلها، مناولة مكاتبة سماع إلى آخره. لا إجازة من يوجد من نسل فلان، لكن الإجازة هذه التي قال فيها بأنها أجزت لفلان ولنسله لا، هذه لا تقبل. صحيح أن الإجازة فيها توسع غير مرضي. قال وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين. ألفاظ الأداء من صناعة المحدثين يعني بإمكانك أن تدرسها عندهم هناك، التي هي هذه التي ذكرها القراءة والمناورة والمكاتبة، وهذه كلها من عمل المحدثين ومن اصطلاحاتهم، وتجد التفصيلات عندهم هناك في كتبهم. هذا معنى ما أراد المؤلف، وكما ذكرنا هذا كله أصلا من عمل المحدثين وفي كتب الحديث تدرس. قرأناها بس هكذا قراءة عابرة من أجل تتميم الكتاب فقط. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله مسألة، طبعا نحن ذكرنا أن ما بقي من مباحث هذا الباب هي تعلقها بعلم الحديث أكثر وأقوى من تعلقها بعلم المصطلح، ونحن تقريبا مرينا على كل هذه المباحث التي ستأتي في علم المصطلح، لذلك سنقرأ ما بقي قراءة سريعة. قال المختار أن تكذيب الأصل الفرع وهو جازم لا يسقط مرويه، لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد. هنا يقول أن الأصل الذي هو الشيخ إذا كذب تلميذه في رواية نقلها عنه، فنقل التلميذ خبرا عن شيخه وشيخه كذب هذا الخبر وقال لم أقل بهذا. هنا الآن المؤلف يقول لا يسقط مرويه، يعني روايته لا تسقط. هل يعني بذلك أن روايته كلها لا تسقط أم روايته التي رواها والتي كذبها شيخه؟ احتمال اللفظ وارد، أما كون روايته كلها لا تسقط فهذا صحيح لا شك في ذلك، لأن هذا التكذيب الحاصل ربما يكون الوهم فيه من الطالب وربما يكون الوهم فيه من الشيخ، هذا أمر احتمالي، فلذلك لا تسقط هذه عدالة الراوي نفسه وتسقط روايته بالكامل. وأما الرواية التي كذبها الشيخ بالتحديد فلا شك أنها تسقط، لأن هنا صار عندنا احتمال صواب واحتمال خطأ في الرواية، وليس عندنا ما يرجح أحد القولين على الآخر، فأقل أحوالها أنه يتوقف فيها. قال وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده، وإلا فالمختار المنع إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة أو كانت الدعاوي تتوفر على نقلها. فإن كان الساكت أضبط أو صرح بنفيها على وجه يقبل تعارضا، ولا صح أنه لو رواها مرة وترك أخرى أو انفرد واحد عن واحد قبلت، وأنه إن غيرت إعراب الباقي تعارضا، وأن حذف بعض الخبر جائز. هذه مسألة ثانية. طيب هنا مسألة التعارض، تعارض الروايات وزيادة الثقة التي نسميها بزيادة الثقة، وقد تحدثنا عنها في علم
على المصطلح، وقلنا زيادة الثقة لا يقال بأنها مقبولة مطلقا ولا يقال بأنها مردودة مطلقا، بل ندور مع القرائن حيث دارت. ومن القرائن التي ذكرها المؤلف وهي اتحاد المجلس واختلاف المجلس إلى آخر ما ذكر. ثم قال: وأن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي. هذه المسألة مسألة تقطيع الأحاديث، هل يجوز تقطيع الأحاديث، الحديث الواحد إذا ورد متصلا هل يجوز قطعه إلى فقرات كما يفعل البخاري ذلك في صحيحه كثيرا؟ فهنا الصحيح في هذه المسألة أن القطع إذا كان لا يؤثر في المعنى وكان أحد الجزئين منفصلا عن الآخر هذا جائز، أما إذا كان هذا القطع سيؤثر في المعنى فهذا لا يجوز طبعا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة وكله كان قد تقدم معنا.
الشيخ محمد صباح الرفيق في المسألة السابقة قضية اتحاد المجلس أنا عول عليها كثيرة وهي كانت مهمة لكن
ما كقرينة بس كقرينة. لا ما هي هي الضابط في المسألة لكن هي كقرينة تعتمد عليها. نعم. قال: ولو أسند وأرسلوا فكالزيادة، يعني إذا أسند بعض الرواة الحديث وذكروه متصلا والبعض أرسلوا فروه مرسلا، فيقول هنا حكم المسألة كما ذكرنا في مسألة الزيادة، فما حكمت فيه في مسألة زيادة الثقة فحكم فيه في هذه المسألة. وإذا حمل صحابي مرويه على أحد محمليه حمل عليه إن تنافيا، وإلا فكالمشترك في حمله على معنيه، فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح. يقول هنا إذا كان الصحابي قد روى لنا خبرا وهذا الخبر يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، قال هنا: فإذا كان الصحابي هذا قد فسر الحديث على أحد المحملين فنحمله على ما فسره به الصحابي، يعني راوي الحديث أدرى بمرويه، لكنه لم يطلق هذا ويقول راوي الحديث أدرى بمرويه، قيده بالصحابي، وهذا تقييد جيد لأن قاعدة راوي الحديث أدرى بمرويه ليست على إطلاقها، فتقيده بالصحابي جيد. الصحابي إذا روى حديثا وفسره على صورة نلتزم بهذه الصورة التي فسرها الصحابي. قال: هذا يحمل على أحد معنيه إن كان بين المعنيين تنافيا، يعني أنك لا يمكن أن تحمل الحديث على كلا المعنيين، إذا حملته على معنى المعنى الآخر لابد أن يكون باطلا، هذا معنى كلامه. قال: وإلا، يعني إذا لم يكن بين المعنيين تنافيا فيكون كالمشترك، يعني كاللفظ المشترك، اللفظ المشترك إذا احتمل اللفظ معنيين في المشترك وجاز أن تحمله على معنيين تحمله على معنيين، هذا ما قرره الشافعي والإمام الشافعي على رأسهم. نعم. قال لك هنا: كذلك معنى الحديث، إذا كان الحديث يدل على معنيين لا تنافي بينهما فتتصرف معهما كما تتصرف مع اللفظ المشترك. قال: وإلا فكالمشترك في حمله على معنيه، فإن حمله على غير ظاهره حمل على ظاهره في الأصح، يعني إذا كان حمله الصحابي على أحد معنييه المخالف لظاهر الحديث قال نرجع إلى ظاهر الحديث ولا نأخذ بما قال الصحابي، لكن الصحيح أننا نأخذ بقول الصحابي حتى وإن لم يكن هو ظاهر اللفظ، بما أن اللفظ يحتمله فالصحابي يبقى أدرى بها بمعنى الحديث الذي تحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أدرى بسببه وكيف خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف بدلالة اللغة العربية ودلالة المعاني. قال: مسألة لا يقبل مختل وكافر وكذا صبي في الأصح، يعني في أخبار الرواة، أخبار الرواة متى أو ممن نقبل الحديث، تقدم معنا في علم الحديث أنه يقبل من العدل الضابط، وذكرنا العدل أنه المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، وبناء على ذلك لا يقبل مختل، المختل عقليا المجنون هذا لا يقبل خبره لأنه لا يضبط الأخبار، وكافر كذلك لأنه لا يتورع عن الكذب، وكذلك وكذا صبي في الأصح، وكذلك الصبي الصغير الذي ليس بالغا، هذا في حال الأداء، هذا كله في حال الأداء، لذلك قال بعد ذلك: والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى، يعني يقبل من الصبي إذا تحمل في حال الصغر، ولكن إذا أدى لكن بشرط أن يؤدي بعد البلوغ. ومبتدع يحرم الكذب، كذلك نقبل خبر المبتدع إذا كان يحرم الكذب. إذا لم يكن يحرم الكذب فلا يؤمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يقبل.
هل هذه الجزئية رد على الكرامية فقط شيخنا؟
الخطابية التي ذكرها الشافعي بالذات، نحن نذكر فيه، نحن نقرأ كتاب لرجل شافعي فيقرر مسائل الشافعية.
أيوة.
فلذلك هو لماذا نص على هذه بالذات؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن الخطابية يكذبون، لذلك لا يأخذ أخبارهم، فهو نص على هذه بالذات هنا. قال المبتدع يحرم الكذب كي يخرج أخبار الخطابية. قال وليس بداعية، وهذا على قول الجمهور أن المبتدع إذا كان داعية يدعو إلى بدعته فخبره مردود. وقلنا نحن الراجح في هذا أن العبرة بعدالته، إذا كان عدلا من ناحية الديانة، غير مسألة بغض النظر عن مسألة البدعة، إذا كان عدلا من ناحية الديانة طبعا هذا إذا كان يقبل خبره، إذا لم تكن بدعته مكفرة. ولا يكفر ببدعته، يعني إذا لم تكن بدعته مكفرة قبل الخبر، أما إذا كفر ببدعته فلا. ومن ليس فقيها أيضا يقبل خبر الشخص إذا لم يكن فقيها. الراوي لا يشترط فيه أن يكون فقيه، يشترط فيه أحد أمرين، إما أن يكون حافظا يؤدي من حفظه تماما، أو أن يروي بالمعنى ولكن يكون فاهما للمعنى عندما يرويه أو يتحمله. قال وإن خالف القياس، يعني يقبل الخبر ممن ليس فقيها وإن كان خبره قد خالف القياس، وهذا مخالفة للأحناف الذين يقدمون القياس على خبر الواحد أو على كثير من أخبار الآحاد التي تخالف القياس عندهم في رأيهم. ولكن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم بينوا بطلان هذه القاعدة التي مشى عليها الأحناف، وكانت أيضا يعني كانت عبارة عن قاعدة مثل الطاغوت التي ردوا فيها كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوها بآرائهم الفاسدة. ومتساهل في غير الحديث، يعني إذا يقبل أيضا خبر شخص متساهل لكن تساهله ليس في الحديث، ويقبل مكثر. والله الظاهر أنه متساهل هنا، إما أن يريد بذلك أنه متساهل في نقل الأخبار أو متساهل في يعني ارتكاب مسائل خوارم المروءة. هذا وارد وهذا وارد. خلينا نشوف المؤلف إيش قال في الشرح.
حيث لما ذكر الشرط الثلاثة الأولى ذكر الإسلام والخلل،
نعم،
والبلوغ، ولم يذكر الشرط الرابع والخامس على اعتبار من يقود الخامس في إسباب الفسق والإخوان.
نعم، وقال بأن يتساهل في حديث الناس ويحترز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه يريد من ذلك أن يتساهل في نقل الأخبار كما ذكرنا. هذا الذي يريده، أن يتساهل في نقل الأخبار لكن لما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ولا يتساهل. ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصي ذلك القدر في ذلك الزمن. يعني ربما يكون الراوي مكثرا في الحديث لكن عرف عنه المحدثون أنه لا يخالط المحدثين بشكل كبير، فمن أين جاءت هذه الكثرة التي عنده؟ وهنا هذه الكثرة صارت ريبة عند البعض وقالوا لا يقبل خبره بذلك. لكن المؤلف يقول إذا كانت هذه الكثرة بحيث إن الندور الذي ذكرتموه في مخالطة المحدثين يكفي في أن يتحمل هذه الكثرة التي رواها فيقبل خبره وإلا فلا. وضحت الصورة؟
نعم. أي نعم.
كيف؟ طبعا الكلام كله في الثقة، وإذا كان هو ثقة خلاص هذا ما في داعي للنقاش. وشرط الراوي العدالة، هذا معروف، وهي أي العدالة ملكة تمنع اقتراف الكبائر والصغائر. هذا ما تعريفه للعدالة، وهو تعريف الكثير من المحدثين، عرفوه بملكة يعني أمر يجعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان تمنع اقتراف الكبائر، يعني أمر نفسي يجعل إيمان الشخص وتقواه تمنعه من اقتراف الكبائر والصغائر، هذه هي الملكة. وصغائر الخسة، يعني عندي هنا والصغائر لكن هي في المتن، قال وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة، يعني عمل ذنب صغير لكنه خسيس، يعني شيء تافه زي ما نقول، كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق، يعني هذا قريب من مسألة خوارم المروءة تشبيهه البول في الطريق، لكن يختلف عن خوارم المروءة أن خوارم المروءة ليست محرمات، هذه محرمات، وإن كانت محرمات يعني صغائر لكنها محرمات، البول في الطريق هذا منهي عنه محرم، كذلك سرقة اللقمة وإن كان ليس فيها حد لكنها أيضا محرمة، فهي محرمات ولكن صغائر، بخلاف خوارم المروءة، خوارم المروءة غير محرمة لكن لخستها وقلتها يعني قريبة من ذلك. قال والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل في الأصح، يعني مرتكب هذه الأشياء لا شك أنه لا يقبل لأنه يعتبر فاسقا، إن الفاسق إما أن يكون مرتكبا لكبيرة أو أن يكون مصرا على الصغيرة، فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور ومجهول مطلقا ومجهول العين. طبعا قسم بعض العلماء المجهول إلى ثلاث أقسام كما دفع على المؤلف هنا، فقال المجهول الذي هو المستور، ومجهول الذي هو مجهول الحال، والمجهول الذي هو مجهول العين، هؤلاء ثلاثة، والثلاثة على الصحيح أنه لا يقبل، لا تقبل أخبارهم، لكن المستور ومجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات، ومجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات. والفرق بين مجهول المجهول الذي هو المستور أن عدالته الظاهرة عرفت ولم تعرف عدالته الباطنة، أما مجهول الحال فلم تعرف عدالته الظاهرة ولا الباطنة، وأما المجهول العين فلا تعرف عينه أصلا. والفرق بين المجهول، وكثير من أهل العلم يقسم المجهول إلى قسمين، مجهول حال ومجهول عين، ويقول أن المجهول الحال الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل، ويعني لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه اثنان فأكثر، هذا مجهول الحال. أما مجهول العين فلم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه راو واحد فقط. قال فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح، يعني إذا كان الراوي مبهما لا يعرف ووصفه أحد الحفاظ مثل الشافعي بأن قال حدثني الثقة، هل يقبل أم لا؟ كذلك قد ذكرنا هذا في مصطلح الحديث، وذكرنا الصحيح أنه لا يقبل لأنه ربما يكون ثقة عنده وربما لا يكون ثقة عنده، ربما يكون ثقة عنده وليس بثقة عند غيره، كما حصل مع الشافعي نفسه، فإنه كان يروي عن إبراهيم نبي يحيى الأسلمي وهو متروك، وكان يقول حدثني الثقة، أي نعم، أو بنفي التهمة بأن يقول حدثني من لا أتهم، هذا معنى نفي التهمة. قالوا وإن كانت هذه أقل رتبة من كلمة الثقة. قبل في الأصح كمن أقدم معذورا، أي وكذلك قبل في الأصح من أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع، يعني كذلك أيضا يقبل خبر من ارتكب ذنبا سواء كان هذا الذنب يعني مما حرم بالقطع أو مما حرم بالظن، مما حرم بالقطع كتحريم الخمر مثلا، ومما حرم بالظن كتحريم النبيذ مثلا، فإذا كان أقدم الشخص على شرب الخمر أو شرب النبيذ ولكنه كان معذورا، طبعا تعبير الأصل قال إن كان جاهلا، هنا عبر بالمعذور كي يكون عام، جميع الأعضاء تدخل في هذا كالإكراه كالنسيان مثلا، أي نعم، وهذا التعبير أضبط أحسن، يعني من فعل الذنب وهو معذور فلا تسقط عدالته ويقبل خبره وكلامه صحيح. والمختار أن الكبير ما توعد عليه بخصوصه غالبا، قال والمختار
راحت العبارة
تعالى.
طيب، غالبا كمقتل كمقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة وشهادة زور ويمين فاجرة، ويمين فاجر يعني يمين كاذبة من يمين الغموس، وقطيعة رحم وعقوق وفرار يعني فرار من الزحف في الجهاد، ومال يتيم وخيانة وتقديم صلاة وتأخيرها أي عن وقتها، وكذب على نبي وضر مسلم وسب صحابي وكتم شهادة ورشوة يقال رشوة ورشوة ورشوة، ودياثة وقيادة، الدياثة معروفة يقولون الناس له اليوم الديوث، استحسان الفاحشة في أهله، وقيادة استحسان الفاحشة في غير أهله، الناس يسمونه اليوم القواد في نفس المعنى، وقيادة وسعاية، السعاية يعني يسعى بالشخص إلى شخص ظالم كي يهينه ويظلمه، وسعاية ومنع زكاة ويأس رحمة وأمن مكر وظهار ولحم ميتة وخنزير وفطر في رمضان وحرابة، حرابة معروف لقطع الطريق، وسحر وربا وإدمان صغيرة، لا وإدمان صغيرة أي نعم، يعني أيضا من تعتبر إدمان على الصغيرة تعتبر أيضا من الكبائر، فهذه كلها التي عدها من الكبائر، فسرنا ما هو غامض منها والباقي كله واضح، وآخرها قال وإدمان صغيرة يعني إدمان الصغيرة أيضا من الكبائر، يعني الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وضابط الإصرار على الصغيرة أن يبقى يعني يعمل الصغيرة ولا يتوب منها بحيث يغلب على الظن أن هذا الشخص الإيمان في قلبه ضعيف لدرجة أنه يتهاون في معصية الله سبحانه وتعالى. مسألة، الإخبار بعام رواية وبخاصة عند حاكم شهادة، الإخبار بعام رواية وبخاص عند حاكم شهادة إن كان حقا لغير أو إن كان حقا لغير المخبر على غيره. هنا يريد المؤلف أن يفرق ما بين الرواية والشهادة، لأن العلماء كثيرا ما يقيسون الرواية على الشهادة في كثير من الأحكام، لكن يوجد بعض الأحكام يفترقان، وكيف تفرق بين الرواية والشهادة؟ يقول المؤلف هنا الإخبار بعام يعني بخبر عام للناس لا يختص بأناس دون آخرين، إخبار بعام الرواية أن تخبر خبرا عن الناس بأمر عام ليس بأمر خاص بأناس دون آخرين، هذا يعتبر من الرواية، وإخبار بأمر خاص عن ناس معينين عند حاكم ولا بد أن يكون هذا عند الحاكم، هذا يعتبر شهادة. هذا الفرق بين الرواية والشهادة. قال إن كان حقا لغير المخبر على غيره، يعني إذا كان هذا الذي سيشهد عليه هو حق لغير المخبر لشخص آخر لغير المخبر على غيره، إذن حق لغير المخبر لا علاقة له، في اثنين آخرين هو حق للأول على الثاني، هذا المقصود، هذا كذا تكون عند الحاكم يخبر بهذا الخبر عندئذ يكون شهادة. قال والمختار أن أشهد إنشاء تضمن إخبارا، أشهد على أن فلان قد سرق مثلا من زيد كذا وكذا، قال هذه إنشاء وليست خبرا، قال لكنها تتضمن إخبارا، تتضمن إخبارا، وأن صيغ العقود والحلول كبعت واعتقت، صيغ العقود يعني إنشاء العقد، والحلول يعني حل العقد، وصيغ العقود والحلول كبعت واعتقت إنشاء، كذلك هذه تعتبر إنشاء، وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط، وهذه ذكرناها في كتب الجرح والتعديل. يعني ليس خبرا إنشاء، حتى يوصل لك المعنى المراد منها، المعنى المراد منها علشان العقد يتم بهذه الألفاظ التي ذكرت. أي نعم. يعني هنا الآن لما تقول عندهم هن في كتب الفقه عندهم هذه الألفاظ ينبني عليها صحة العقد وبطلانه.
هذا مجرد صدق وكذب. خلاص صدق أو كذب.
أيوة بالضبط. هنا لا يقول لك أنا الآن بعته.
كان أثره
على أنك الآن تريد أن تجيب تقول قبلت أو لا.
أيوة نعم.
أي نعم. فهنا يكون إنشاء هذا. قال وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما. يعني الجرح والتعديل يكتفى فيه بشخص واحد أن يجرح أو يعدل يقبل منه الخبر لأن هذا إما أن يكون خبرا أو أن يكون حكما فهو يختلف عن الشهادة. هذا يختلف عن الشهادة فسواء كان الجرح والتعديل خبرا أو كان حكما فعلى كل الأحوال على كلا الحالين لا يشترط فيه العدد لأن لا يشترط العدد لا في الخبر ولا في الحكم. لذلك قال هنا ويكفي قال وأنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما. يعني إذا كان الجرح والتعديل في الرواية فيكتفى فيه بواحد ولا بد من ذكر سبب الجرح في حال الجرح لكن في الشهادة لا يقبل الجرح والتعديل من واحد. هذا ما يشير إليه بقوله هنا لما قال في الرواية فقط يعني أنه في الشهادة لا وكلامه غير صحيح طبعا وعام سواء جرح والتعديل في شهادة أو في غيرها. طيب قال وأنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما يعني في الرواية وفي الشهادة في حال الجرح والتعديل في حال الجرح في الرواية والجرح في الشهادة يشترط أن تذكر سبب الجرح ويكفي إطلاقه في الرواية إن عرف مذهب الجارح على المعدل. يعني يكفي أن يطلق الجرح في الرواية لا في الشهادة إن عرف مذهب الجارح على المعدل. يعني إذا كان عرفنا مذهب الجارح ما الذي يعتقده في مسائل الجرح يكتفى منه الإطلاق.
الشيخ بالنسبة يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط يعني كنت أنا ظنيت أن الموضوع قضية خبر واحد يقبل خبر واحد والشهادة لا بد من شاهدي عدل ظنت هذا هم شاهدين
لا هو ما يتكلم عن أصل الشهادة الآن هل تحقق بشاهدين أو بشاهد واحد تكلم عن مسألة الجرح والتعديل جرح الشاهد أو الراوي
أيوة.
أي نعم قال ومن التعديل
طب شيخنا بالنسبة لذكر السبب صحيح كلام الآن على هذا
إيش هو القاعدة عندنا معروفة وهي أيوة. عامة أن ذكر السبب في الجرح إذا عدل الشخص لا يقبل الجرح إلا أن يكون مفسرا ثم بعد استفسير إما أن يكون قادحا أو لا يكون قادحا طيب. هذا هو
إذا ما كان ما في كان جرح يقبل من عالم يعلم بهذا
هذا هو إذا ما في جرح الرجل مجهول لا شك يعمل الجرح هنا حتى لو كان بدون ذكر السبب إذا كان الشخص مجهولا نعمل الجرح فيه حتى ولم يذكر فيه العالم السبب لأنه إعمال الآن الجرح أولى من إهماله في مثل هذا الموطن لأن هذا الشخص مجهول غير معروف عنه شيء وهذا العالم قد عرفه وجرحه يعني سواء كان جرحه لقادح أو لغير قادح هو على كل حال خبره غير مقبول
لكن لو اختلفنا في أخ على قضية فلان كذاب وكذب فأنا سمعت الشيخ ربيع يعتبر هذا قاتل يعتبر كلمة كذب يعني ما أعرف هو ذكرها لما يكون يتكلم بصوتية قد تكون تخرج أمثلة هذه فذكر الكذب عن أنه غير مفسر كلمة كذاب قال مجمل لابد التبيين
نعم
وذكر مثال كذب فما هل كذب
الكذب معروف كذب ايش معنى كذب
يعني هو لا شك
معروف الكذب كتفسير مفسر معروف هذا ما في اشكال لكن هل الان مساله الكون الان ثبت ام لم يثبت شيء اخر لكن انه الان الشخص لو قيل فيه كذاب اي شخص قيل فيه كذاب تفهم معنى كذاب ولا ما تفهم؟ إذا إيش معنى طلب التفسير بعد ذلك؟
إيش كذب بقصده؟
كيف؟
إيش كذب؟ إيش نوع الكذب اللي أمسكته
عليه؟ أنت وهذا الرجل الذي قال بأنه كذاب يفهم في هذه القضايا ولا ما يفهم؟ نعم. هو جاهل ما يعرف الكذب من غيره.
نأخذ بكلامه ونصدق.
هذا هو. خلاص.
بالضبط. ودين يمنعه أن يقدر على هذا.
هذا هو. أنت الآن تريد أن تخون الآن.
أيوة.
صرت الآن في مقام آخر.
نعم.
الجارح يفرق بين الدوري وبين الكذب.
هذا هو. ما إحنا ليش قلنا بأنه عالم؟ أنت تتكلم عن عالم مثلاً. الآن لما جاء في السؤال قال عالم. جراح. وقال فلان كذاب. هكذا جاءني السؤال. طيب لما يكون هذا عالم ما يعرف التورية من الكذب؟
نعم يعرف.
يعرف خلاص. طيب قال ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة. ومن التعديل يعني أنه يعتبر تعديلا من الحاكم إذا قبل شهادة الشاهد يعتبر تعديلا منه لهذا الشاهد. هذا معنى كلامي. وكذا عمل العالم بخبر راوي من الرواية يعتبر تعديلا له. هكذا يقول المؤلف. ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح كذلك يعتبرها المؤلف تعديلا له. من لم يروي إلا عن ثقة يعتبر أن روايته عن زيد أو عن بكر توثيقا له. وكله فصلنا فيه القول في في الحديث. لا ما هو صحيح هذا الكلام. وليس من الجرح ترك عمل بمرويه. ويعني لما قال أن العمل بمرويه عند العالم يعتبر تعديلا العكس قال لك ليس كذلك. أي نعم. قال وحكم بشهوده ولا حد في شهادة زنا وحكم بمشهوده. وحكم بمشهوده يعني أيضا وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده يعني أيضا ليس من التجريح أنك تترك الحكم بما شهد به الشاهد. هذا معنى كلامه. قال ولا حد في شهادة زنا ونحو شرب نبيذ ولا تدليس بتسمية غير مشهورة قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقول الأصل أبو عبد الله الحافظ الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بإيهام اللقي والرحلة أما مدلس المتون فمجروح. يعني هذه كلها التي ذكرها يعني سواء كان في شهادة الزنا إذا شهد شاهد على مسألة الزنا ولم تتم الشهادة مثلا قالوا هذا لا يرد خبره ويقبل. وكذلك شارب النبيذ لأن النبيذ فيه خلاف كما يقول. وكذلك تدليس بتسمية غير مشهورة يعني تدليس الشيوخ قيل إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه يعني لو سئل من هو هذا الشخص لا يبينه عندئذ يكون جارحا فيه. لكن الصحيح أن التدليس كله بجميع صوره لا يعتبر قادحا في الشخص فتقبل خبره إذا صرح بالتحديث وإذا تبين من الشخص الذي دلسه. قال أما مدلس المتون فمجروح لا شك أنه مدلس المتون مجروح لأنه تلعب بالمتن نفسه. قال الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم يروي أو لم يطل كالتابعي معه ولا صح أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل وأن قبله وأن الصحابة عدول. الصحابي لأن يعرف الصحابي يقول من اجتمع مؤمنا بالنبي وإن لم عندي مش واضح
وإن لم يروي أو لم يطل أقصد هذا الشيء ولا شيء
لا أو لم يطل هذه غيرها عندي عبارة ثانية غير واضحة. وإن لم يروي هكذا. قال الصحابي من اجتمع مؤمن بالنبي وإن لم يروي أي وإن لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بما أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي بشرط أن يجتمع به وهو مؤمن أو لم يطل يعني لم يطل المكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كالتابعي معه أي كالتابعي مع الصحابي أيضا. ولا صح أنه لو ادعى معاصر أو أنه لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل يعني من ادعى معاصر إن ادعى لو ادعى معاصر عدل صحبة قبل، يعني إذا كان ادعى أحد من الرجال عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه صحابي وكان عدلا هو في الأصل، لكن هذا يشترط فيه أن تثبت عدالته قبل أن يدعي الصحبة، فإذا ثبتت عدالته وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا شهد قبل في هذه الحالة. وأن الصحابة عدول، صحابة عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم كما جاء في القرآن والسنة. قال المرسل مرفوع غير صحابي، غير صحابي النبي، يعني هذا تعريف المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الآن فسره المؤلف ما هو عام من هذا، فقال مرفوع غير الصحابي النبي، يعني إذا كان غير الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مرسلا، يعني إذا كان تابعي تابع تابعي أدنى من ذلك يسميه مرسلا. ولا صح أنه لا يقبل كما قال مسلم المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، إلا إن كان مرسل ومرسله من كبار التابعين. فسرنا وبينا في المصطلح من كبار التابعين والفرق بينهم وبين الصغار. وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند، أو عضده أو يعني قال إلا إن كان مرسله من كبار التابعين، وعضده كون مرسله لا يروي إلا عن عدل وهو مسند، أو عضده قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو مسند مرسل أو انتشار أو قياس أو عمل العصر أو نحوها. يعني إذا عضد المرسل مثل هذه كلها يحتج به وإلا فلا. والمجموع حجة إن لم يحتج بالعاضد، يعني المجموع مع بعضها كله يعتبر حجة، وإلا فدليلان، وأنه باعتضاده بضعيف أضعف من المسند، يعني وإن قويناه بخبر ضعيف إلا أنه يبقى أضعف من المسند. فإن تجرد ولا دليل سواه فلا صح الانكفاف لأجله. قال مسألة: ألا صح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف؟ هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، إذا كان الشخص متقنا للمعنى فيجوز له أن يرويه بالمعنى. وأنه يحتج بقول الصحابي، قول الصحابي اختلف فيه، نفس مذهب الشافعي مختلف فيه أو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه ليس بحجة إذا لم يكن له حكم الرفع، أما إذا كان له حكم الرفع فيعتبر حديثا. بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعنه فسمعته أمر ونهي، هو الظاهر هنا مش ما يتكلم عن قول الصحابي،
يتكلم عن مسألة الحديث وزارة الحديث قال
نعم مسألة المرسل تهينا. نعم هنا في المتن قال: ولا صح أنه يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير أن يصرح الصحابي بالسمع، هذا مقصوده هنا. نعم من غير أن يصرح الصحابي بالسمع، لو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقبل منه، لأن ظاهره أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول. قال فعنه فسمعته أمر ونهي، فبقوله عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعتبر من مما مأخوذ حكم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعته أمر ونهي، فسمعته يعني فقوله أيضا سمعته أمر ونهي، كأنه يريد من ذلك أنه سمعته يأمر وينهى.
ممكن شيخنا مثلا مثال آخر، مثلا يعني سمعته أو أمر النبي أو نهى النبي،
أمر ونهى،
أمر ونهى مثلا
ممكن. طيب قال فسمعته أمر ونهي أو أمرنا أو نحوه، أو بقوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، كنهينا أو أوجب أو حرم علينا أو رخص لنا كله هذا يعتبر من قبيل المرفوع. ومن السنة كذلك أيضا إذا قال الصحابي من السنة كذا يعتبر أيضا من المرفوع. فكنا معاشر الناس يعني نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يعتبر من قبيل التقرير. فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه يعني في الشيء التافه كانوا لا يقطعون يعني لا يقطعون اليد في حال أنه سرق الشخص شيئا تافها. قال قاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ إملاء يعني مستند غير الصحابي في الرواية يعني طريقة الأخذ عن الشيخ قراءة الشيخ إملاء هذه طرق التحمل طرق تحمل الحديث ومحلها بالتفصيل كتب الحديث. قراءة الشيخ إملاء يعني الشيخ يقرأ والطلبة يسمعون فتحديثا بلا إملاء يعني يحدث تحديثا الأولى إملاء من حفظه أو من كتابه الثانية يحدث تحديثا فقراءته عليه القراءة على الشيخ واحد من الطلبة يقرأ والباقي يسمعون فسماعه بقراءة غيره على الشيخ يعني إما أن يكون هو نفسه يقرأ على الشيخ أو أن يسمع قراءة القراءة على الشيخ فمناولة أو مكاتبة مع إجازة المناولة يعني الشيخ يناول الطالب كتابه أو مكاتبة مع إجازة المكاتبة يعني يكتب للشيخ للطالب الكتاب ويجيزه في هذه وفي هذه قل أروي عني مروياتي فإجازة يعني إجازة بدون مكاتبة ولا مناولة لخاص في خاص إجازة لخاص في خاص يعني يعطيه إجازة لزيد من الناس في الكتاب الفلاني أو في الحديث الفلاني فيكون خاص في خاص فخاص في عام يعني كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي فهنا المجاز له خاص لكن ما أجيز به عام فعام في خاص كأجزت لمن أدركني رواية صحيح البخاري هنا المجاز به خاص لكن أنا أجزت لكل من أدركني فهو عام ففي عام يعني عام في عام أجزت لمن أدركني من جميع مسموعاتي عام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله أيضا هذه إجازات كلها كانوا يستعملونها قديما فمناولة بعد الإجازة أو مكاتبة فإعلام بلا إجازة كان يقول له هذه مسموعاتي بس يعلمه بذلك فوصية يعني يوصي له بكتاب من كتبه فوجادة يعني يكون قد وجد وجادة وجد كتابا للشيخ مثلا في مكتبته هذا تسمى وجادة أو وجد له كتابا والمختار جواز الرواية بالمذكورات كلها مناولة مكاتبة سماع إلى آخره لا إجازة من يوجد من نسل فلان لكن الإجازة هذه التي قال فيها بأنها أجزت لفلان ولنفسه لا هذه لا تقبل صحيح أن الإجازة فيها توسع غير مرضي. قال وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين ألفاظ الأداء من صناعة المحدثين يعني بإمكانك أن تدرسها عندهم هناك التي هي هذه التي ذكرها القراءة والمناورة والمكاتبة وهذه كلها من عمل المحدثين ومن اصطلاحاتهم وتجد التفصيلات عندهم هناك في كتبهم هذا معنى ما أراد المؤلف وكما ذكرنا هذا كله أصلا من عمل المحدثين وفي كتب الحديث تدرس قرأناها بس هكذا قراءة عابرة من أجل تتميم الكتاب فقط نعم.